يمرض ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تنتقد قرار مجلس الأمن بشأن غزة وتعتبره علامة جديدة على الدعم الأمريكي للاحتلال. الاحتلال يرتكب مجازر جديدة واستشهاد نحو 80 فلسطينيا في مخيم المغازي وسط غزة. مقاومة الفلسطينية تصعد عملياتها ضد الاحتلال في محاور التوغل، والسنوار يقول إن القسام هشمت جيش الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المجتمع الدولي للتحرك لوقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة، وأشار ناصر كنعاني للاحتفالات بذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وقال من المؤسف أن الصهاينة لم يتوقفوا عن جرائمهم حتى في هذه الأيام، معتبرا مجزرة مخيم المغازي شاهدا على ذلك. وانتقد كنعاني قرار مجلس الأمن بشأن غزة والذي لم يتضمن أي بند لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني ضد الأبرياء، واعتبره علامة جديدة على الدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال. ورفض الادعاءات الأمريكية حول زعزعة إيران لأمن الملاحة الإقليمية، وقال إنها كاذبة وفقدة لأي أهمية، وهدفها إبعاد الرأي العام عن دعمها للجرائم الصهيونية. في اليوم 80 من العدوان الإسرائيلي على غزة، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، حيث استشهد نحو 80 فلسطينيا وأصيب العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء. جاء ذلك خلال قيام قوات الاحتلال بتكثيف غاراتها وقصفها المدفعي للعديد من منازل المخيم البارحة، كما نفذ طيرانه فجر اليوم أكثر من 50 غارة على مخيمات المغازي والنصيرات والبريج، فيما قصف الطرق الرئيسية بين مخيمات المنطقة الوسطى لإعاقة وصول سيارات الإسعاف إليها. وفي منطقة معان بخان يونس جنوبي القطاع، سوت قوات الاحتلال 7 مباني سكنية بالأرض على ساكنيها، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 20 فلسطينية. وحول المجزرة الجديدة التي ارتكبها كيان الاحتلال بقصف مربع سكني في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
حسبي الله لا الوكيل.
بألم وحرقة قلب حمل هذا الأب الفلسطيني طفلته الجريحة التي سقطت بصواريخ طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية التي لا تميز بين بشر وحجر، فيما تعلو صرخات استغاثته على من يجيب. مجزرة جديدة ارتكبها كيان الاحتلال بقصف مربع سكني في مخيم المغازي وسط قطاع غزة الذي تدمرت منازله على رؤوس ساكنيها الآمنين ليلا، راح ضحيتها عشرة الشهداء والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال. وزارة الصحة في قطاع غزة أفادت بأن جثامين الضحايا وصلت بصورة أشلاء للمستشفى جراء القصف المدفعي وصواريخ الطائرات الحربية الإسرائيلية التي طالت منازل مخيم المغازي، مضيفة أن عددا كبيرا من المصابين في حالة حرجة وأن عدد الشهداء مرشح للزيادة. هذا ولم تكتفي قوات الاحتلال بتسجيل هذه المجزرة، بل وصلت قصف الطرقات الرئيسية بين مخيمات المنطقة الوسطى بالقطاع لتعيق وصول سيارات الإسعاف في سياق إبادة جماعية بحق المدنيين العزل من أبناء غزة. وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أن قوات الاحتلال نفذت عبر طيرانها الحربي أكثر من 50 غارة متتالية، بينها مجموعة من الأحزمة النارية أدت لقطع الطرق الرئيسية بين مخيمات البريج والمغازي والنصيرات، ما يعيق عمل طواقم الإسعاف والإنقاذ. إلى ذلك أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن الاحتلال ارتكب 1720 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 27,000 ما بين شهيد ومفقود، بينهم أكثر من 8,200 شهيد من الأطفال و 6,200 شهيدة من النساء، بالإضافة إلى أكثر من 300 شهيد من الطواقم الطبية والدفاع المدني، فيما تجاوز عدد الشهداء الصحفيين 100 شهيد ارتقوا أثناء عملهم لنقل الحقيقة إلى العالم.
أفادت التقارير الخبرية بتكدس جثامين الشهداء في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة بعد غارات إسرائيلية مكثفة. وأضافت المصادر أن جثامين الشهداء ملقاة على الأرض بسبب عدم وجود مكان آخر، مشيرة إلى تكدس عشرات المصابين بالمستشفى جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة. وبينت أن القنابل التي يلقيها جيش الاحتلال تدمر العديد من المنازل التي تكون مكتظة، خاصة مع تكثف القصف الإسرائيلي بعد منتصف الليل. وكان المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى أعلن أن جيش الاحتلال يرتكب يوميا إعدامات ميدانية بحق المدنيين في قطاع غزة، مضيفا أن ما تبقى من مستشفيات باتت عاجزة عن التعامل مع المصابين وجثث الشهداء. أعلنت سرايا القدس أن مجاهديها قصفوا صباح اليوم تمركزا للآليات العسكرية الصهيونية في منطقة جحر الديك. وأضافت السرايا في بيان لها أن مجاهديها قصفوا التحشدات العسكرية بمحاور التقدم شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون. من جهتها أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت تجمعين لجنود الاحتلال في شمال وشرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون. وكانت كتائب القسام أعلنت أمس على لسان أبو عبيدة عن مقتل 48 جنديا صهيونيا وإصابة العشرات بجروح، إضافة إلى تدمير أو إعطاب 35 آلية عسكرية خلال الأيام الأربع الماضية. بعث رئيس حركة حماس في قطاع غزة برسالة مهمة إلى رئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة، أجمل فيها عمليات كتائب عز الدين القسام خلال المعركة الشرسة والعنيفة ضد قوات الاحتلال. وقال يحيى السنوار إن كتائب القسام هشمت جيش الاحتلال وهي ماضية في مسار تهشيمه، وإنها لن تخضع لشروط الاحتلال. وتطرق إلى استهداف 5,000 جندي وضابط، حيث قتل ثلثهم وأصيب ثلثا بإصابة خطيرة أو إعاقات دائمة، مؤكدا تدمير أو إعطاب 750 آلية. وثمن السنوار صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ونماذج التضحية والبطولة والمروءة والتضامن والتكافل التي قدمها. احتفلت الطوائف الغربية المسيحية في بيت لحم وفلسطين هذا العام بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام بفعاليات دينية، وغابت عنها الاحتفالات جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال رئيس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في بيت لحم وبيت ساحور إن ما حدث في غزة من هجمات إسرائيلية هو إبادة جماعية، وإن الفلسطينيين سيقفون كعادتهم ويتعافون، لكنهم لن يقبلوا اعتذار من شارك في هذه الإبادة، مضيفا أن الميلاد هذا العام يأتي والموت والدمار ينتشر ويغطي كل أنحاء أرضنا الفلسطينية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تنتقد قرار مجلس الأمن بشأن غزة وتعتبره علامة جديدة على الدعم الأمريكي للاحتلال. الاحتلال يرتكب مجازر جديدة واستشهاد نحو 80 فلسطينيا في مخيم المغازي وسط غزة. مقاومة الفلسطينية تصعد عملياتها ضد الاحتلال في محاور التوغل، والسنوار يقول إن القسام هشمت جيش الاحتلال. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي.
اما الان مستمعينا الكرام ننصت واياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الدنيا والآخرة الحمد يا رب.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا.
الله 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 الله.
ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على خير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم
صدى القرآن
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد الصادق الأمين وعلى أهل بيته الأطهار الميامين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الأكارم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أرحب بكم أجمل ترحيب وأتمنى أن نقضي معا وقتا ممتعا في حلقة جديدة من برنامج صدى القرآن، حصيلته إن شاء الله ثواب وحسنات. نعم، موضوعنا إن شاء الله في هذه الحلقة هو القرآن الكريم وسمات بني إسرائيل. أرقام هواتفنا أعلنها لكم في بداية الحلقة لنستقبل إن شاء الله عبرها مشاركاتكم الكريمة. أرقامنا مكرر 2-013-762 مكرر 2-013-768 مكرر 2-013-848 ومفتاح البلد والعاصمة مكرر 098-21 أيضا رقم الواتساب مكرر 098-938-78-4050. في مقدمة البرنامج نقول الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على تواتر الإنعام، الحمد لله ما توالت أفضاله وعم نواله وتمت أقواله، الحمد لله وحمده أحسن ما قيل، وهو مولى الجميل وواهب العطاء الجزيل. أفاضلنا المستمعين الأكارم، يسعدنا أن نبدأ معكم برنامجنا الإذاعي صدى القرآن لهذا اليوم، وسنقدم لكم فقراتنا المنوعة القرآنية إن شاء الله، آملين أن ننال رضا الله وإعجابكم إن شاء الله. لدينا فقرة النشاطات القرآنية في العالم، وأيضا التعريف لأحد مشاهير القراء القرآن الكريم إن شاء الله، وأيضا مشاركاتكم عبر الواتساب الصوتية والرسائل التي تتفضلون بها علينا وتتحفوننا بها، وأيضا أحد ضيوفنا الكرام خبير قرآني إن شاء الله يحضر عبر الهاتف لنناقش الموضوع، وهو القرآن الكريم وسمات بني إسرائيل. نعم، كما قلت لكم أحبتي، موضوع برنامجنا هو القرآن الكريم وسمات بني إسرائيل. كي نتعرف على هذه السمات يجب أن نراجع ونسترجع الآيات القرآنية الكريمة التي ذكرت بني إسرائيل. إذا أردنا التعرف على صفات الإسرائيليين فعلينا بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يشوبه شائب، يتلو علينا من نبأ موسى وفرعون بالحق، وكذلك يقص علينا أحسن القصص، والقصص التي تكشف لنا الشخصية اليهودية ماضيها وحاضرها ومستقبلها. فإذا طلعنا على ذات الصهاينة عرفنا ذاتية الصهاينة المريضة والغير المستوية، ولا سبيل أوثق من القرآن الكريم في هذا المجال. مستمعي الكريم، إذا بحثنا في القرآن الكريم سوف نجد الصهاينة يمتلكون أخس وأرذل الصفات بين شعوب العالم، ثم ستجد هذه الصفات قد تناقلتها الأبناء عن الآباء جدا عن جد وترسخت فيهم وراثيا، بحيث أن صهاينة اليوم ليس لهم لا حول ولا قوة في العدول والتخلي عنها. وأما النشاطات القرآنية نقرأها على حضراتكم في هذه الحلقة. نبدأ من مصر، حيث ختم القرآن برواية ورش عن نافع بحضور ممثلين عن 64 دولة. نظمت وزارة الأوقاف المصرية الختم الثالث للقرآن الكريم برواية ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية يوم أمس الأحد 24 من ديسمبر الجاري، في إطار دورها في خدمة القرآن الكريم وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم. وتنعقد الختمة الثالثة للقرآن الكريم على هامش المسابقة العالمية 30 للقرآن الكريم بحضور أهل القرآن الكريم من 64 دولة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، مع هؤلاء الأعلام ومنهم القارئ الطبيب أحمد نعينة، القارئ الشيخ محمود الخشت، القارئ الشيخ طه النعماني، القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، القارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ محمود علي حسن، حيث يختمون القرآن الكريم برواية ورش عن نافع المدني. ومن مصر إلى إيران، حيث مشروع عشرة الفجر القرآنية. أعلن مدير مؤسسة بصائر القرآنية في العراق الدكتور مسعود ناجي إدريس في حوار خاص له مع وكالة الأنباء القرآنية الدولية عن إقامة سلسلة المحافل القرآنية بعنوان عشرة الفجر القرآنية للعام الثالث على التوالي بحضور القراء الإيرانيين الدوليين في مختلف المحافظات العراقية، وذلك في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني والحاج أبي مهدي المهندس، وعن سبب تسمية هذه المحافل القرآنية بعشرة الفجر القرآنية. قال الدكتور إدريس: تبدأ هذه المحافل قبل 10 ليالٍ من استشهاد الفريق الحاج سليماني والقائد الحاج أبي مهدي المهندس في المحافظات العراقية، حيث سيقام المحفل العاشر والأخير في ليلة استشهاد قائدة النصر الشهيدين سليماني والمهندس. وبما أن هذه المحافل القرآنية تنعقد خلال 10 ليال تمت تسمية هذا المشروع بعشرة الفجر القرآنية. والنبأ والنشاط الثالث من الجزائر، حيث انطلقت يوم السبت الماضي بالجزائر العاصمة التصفيات النهائية للطبعة الأولى من مسابقة مقرأة الجزائر مقرأة القرآن الجزائر الإلكترونية الدولية بمشاركة 19 دولة، والتي تأتي ضمن فعالية اللقاء الوطني الأول للتعليم القرآني عن بعد تحت شعار مقرأة الجزائر الإلكترونية من التأسيس إلى التطوير. وفي كلمة له بالمناسبة، كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري السيد يوسف بالمهدي أن عدد المشاركين في هذه المسابقة الأولى من نوعها بلغ حوالي 800 من مختلف الجنسيات، شاركوا في التصفيات الأولية لمدة 2 شهر عبر منصة مقرأة الجزائر الإلكترونية بتأطير من أساتذة مجازين في القراءات العشر وغيرها من القراءات، حيث تأهل 70 متسابقا لخوض غمار التصفيات النهائية التي انطلقت السبت الماضي ضمن فعاليات اللقاء الوطني الأول للتعليم القرآني عن بعد.
أفلا يتدبرون القرآن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد.
صدى القرآن.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي.
نعم، كما ذكرنا في بداية الحديث أحبتي، أن إذا بحثنا في القرآن الكريم فسوف نجد أن الصهاينة يمتلكون أخس وأرذل الصفات بين شعوب العالم، ثم سنجد هذه الصفات قد تناقلتها الأبناء عن الآباء جدا عن جد، وترسخت فيهم وراثيا، بحيث أن صهاينة اليوم ليس لهم حول ولا قوة في العدول والتخلي عنها. وتدور هذه الرذائل على محورين: الأول المحور المادي، ويتجلى في أكل الربا والفساد في الأرض وكنز الأموال وتحريف كلام الجبار والافتراء عليه وقتل الأنبياء بغير حق ومعادات أهل الإيمان. والثاني المحور الروحي والنفسي، ويتجلى في حيازتهم على صفات الرذيلة مثل الحرص والطمع والجبن والخوف والذلة والفرار من الزحف وقساوة القلب وعدم الوفاء بالعهد والعناد وعدم التسليم لرب العباد. هؤلاء عبدة العجل، أصحاب الشك والاعتراضات في الأمور، بغاة مستكبرون منكرون لنعم السماء مدعون بأنهم ليسوا من أصحاب النار وأنهم شعب الله المختار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
نعم أحبتي، قبل أن نكمل الحديث حول هذا الموضوع نتعرف على أحد كبار قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، الأستاذ المرحوم السيد محمد النقشبندي. نستمع إلى هذا التعريف ونعود لنستقبل اتصالاتكم ورسائلكم المكتوبة والصوتية إن شاء الله حول هذا الموضوع.
الشيخ سيد النقشبندي.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل
ولد الشيخ والمنشد سيد محمد السيد النقشبندي عام 1920 في محافظة الدهقلية، وفي سن العاشرة من عمره انتقل مع أسرته إلى مدينة طهطا في الصعيد المصري، فحفظ القرآن الكريم على يد الشيخ أحمد خليل، واحترف الإنشاد في حلقات الذكر بين مؤيدي الطريقة النقشبندية. فوالده الشيخ محمد النقشبندي صاحب الطريقة النقشبندية المنسوبة لاسمه، فذاع صيت الشيخ سيد في الصعيد كقارئ منشد. انتقل الشيخ النقشبندي للعيش في طنطا، وفي الخمسينات من القرن المنصرم اشتهر النقشبندي في القاهرة وداعى صيته وعمل في الإذاعة في عام 1967، فعرفته الإذاعات من خلال إحياء الليلة الختامية لمولد الإمام الحسين عليه السلام. فترك الشيخ للإذاعة ثروة قيمة من الإنشاد والابتهالات وبعض التلاوات القرآنية.
لب الحسين، لب الحسين شهيد الدار، إن له جاها عظيما. وقل يا صاحب المدد، وقل يا صاحب المدد، وقف أمام الضريح الهاشمي، وقل يا وقل يا نور، وقل يا 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 نور، نور النبي السيد السند، هب لي هب لي بجدك طه نظرة لا نظرت اتصلت روحي إلى الأبد.
يعد الشيخ النقشبندي صاحب مدرسة مشهورة في الإنشاد الديني، فحفظ الكثير من الأشعار، وما زالت أناشيد النقشبندي علامة مميزة في شهر رمضان عبر الإذاعة. توفي الشيخ سيد النقشبندي إثر نوبة قلبية في عام 1976، تاركا خلفه إرثا ثمينا من الابتهالات والأناشيد الدينية التي لامست مسامع وقلوب المستمعين.
نعم أحبتي، تعرفنا على الأستاذ المرحوم السيد محمد السيد النقشبندي ونشاطه القرآني خلال طول عمره، خاصة الابتهالات والموشحات المشهورة والمعروفة عنه، رحمة الله على روحه. نعم، هذه مشاركاتكم تصل إلينا عبر الواتساب. الأخت أم علي تبدأ رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. لقد فصل القرآن الكريم صفات بني إسرائيل في عدة سور، أخصها سورة البقرة، ولقد ذكر صفاتهم للناس أنهم أشد جدلا وعنادا لأنبيائهم وإيذاء لهم وقتل الأنبياء وأبناء الأنبياء وميلهم للكفر والحنث وبالوعود والعهود التي يعقدونها مع أنبيائهم أو الصالحين ممن يأمرون بالمعروف ويأكلون السحت ويأكلون الربا ويستخدمون السحر ويرتكبون الفواحش، ولكن تجد بينهم قلة آمنوا بالله وبكتابه ولهم مواثيق وأهل إيمان وأمان، وكان الصهاينة المنافقين واليهود المنافقون يقتلون كل يوم ما بين شروق الشمس وغروبها عشرات الأنبياء. الأخت أم علي مشكورة على هذه المشاركة. نعم، مشاركة صوتية من الأردن، نستمع وإياكم للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن إلى هذه المشاركة الصوتية.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. وصف القرآن الكريم بني إسرائيل بأنهم قوم فاسقون، أكثر في الأرض فسادا، وتوعدهم بالعذاب الشديد لكفرهم بآيات الله ونقضهم العهود مع رسولنا الأكرم محمد عليه الصلاة والسلام. لكن نحن المسلمين اليوم كيف نتصدى لهم بالاتحاد والقوة العسكرية؟ وشكرا لكم.
نعم، هذه كانت مشاركة من الأردن الأخ صبحي عبد الحميد، وأيضا مشاركة أخرى من العراق نستمع إليها. أحبتي،
السلام عليكم.
القرآن الكريم، مشاركتي في برنامج صدى القرآن. القرآن الكريم هذا الكتاب المبارك السماوي العظيم، أنا أنزلناه قرآنا عربيا. القرآن الكريم أعطى صفات وملامح لبني إسرائيل، لا نستطيع يعني أن نذكرها بالتفصيل وبالطريقة التي وردت، لكن ما مضمونه أو ما نفهمه من هذا، يعني على سبيل المثال إنه من باب لن ترضى عنك اليهود والنصارى، من باب من كثير من الأبواب، يعني إنه حتى تتبع ملتهم. فلاحظ إنه بني إسرائيل والحسد والنقص ومحاولة تعويض الذات والانتقام والتعويض المفرط، كل هذه الصفات حقيقة هي سمات واضحة وجلية ولا يمكن أحد أن ينكرها أو يقول إنها ليست موجودة. مرتضى الناصري العراق.
نعم، شكرا لأخينا مرتضى الناصري من الناصرية من العراق. ونستمع إلى مشاركة أخرى من الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق أيضا حول هذا الموضوع.
السلام عليكم أستاذ أوزان، تحياتي لك، تحياتي إلى كل مستمعيك الكرام، تحياتي إلى معيد ومقدمي وكل كادر إذاعة طهران الكرماء على تلك البرامج القيمة التي تنير القلوب وتنير الأبصار، ونشكر مرة ثانية، شكرا جزيلا لكم.
شكرا.
أستاذ أوزان، إذا تسمعني تسمح لي أتحدث عن موضوع اليهود ولؤنه في القرآن.
نعم.
بني إسرائيل في قديم الزمان عندما أتى موسى لم يصدقوا بكل ما أنزل على نبي موسى عليه السلام، لأنهم أناس يتبجحون في القبح، يتبجحون في عدم الثقة بالرسل، فهم لعنوا عدة مرات على في القرآن، لعنوا من الأمة الأطهار، لعنوا من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يوضحوا للعالم أننا شعب الله المختار، وهذا ينعكس سلبا على تصرفاتهم الهوجاء، لأنهم ملعونون في الدنيا والآخرة ولم يؤمنوا بكل الرسل في كل الأنبياء. وذلك لأن مثل ما قلت لك هم أناس خلقوا لا يريدوا أن يعبدوا الله، وإنما يريدوا أن يعبدوا هواهم، فتلاحظهم كل تصرفاتهم تصرفات غير لائقة، تصرفات غير إنسانية، تصرفات لا تليق بهم كأناس، هم ملعونون إلى يوم يبعثون. ونلاحظ المعارك التي حدثت في الإسلام في معركة خيبر وعدة معارك، أراد أن يستقيموا، أرادوهم أن يتركوا ما بداخلهم من وساوس الشيطان، أرادوهم أن يحتدلوا كبقية العالم، ولكن سيف الإمام علي قطع دابرهم وعادوا مرة أخرى، وإن شاء الله يقطع دابرهم مرة أخرى،
إن شاء الله.
لأن الله سبحانه وتعالى يمهل الإنسان ولا يترك ماذا يفعل على هواه، بالعكس
يمهل ولا يهمل. نعم، يمهل ولا يهمل كما يقولون. نعم
نعم، بالضبط، أحسنت أستاذ جواد، شكرا جزيلا لك على تصحيح المعلومة. ولكن اليوم هم يتبجحون في عدة أمور، ولكن لا تفيدهم تلك الأمور، لأنهم ملعونون في الدنيا والآخرة، ونسأل من الله أن ينصرنا عليهم ويتحقق النصر، والنصر أكيد على أيدي المقاومة، أيدي أمتنا ومراجعنا العظام،
إن شاء الله
نحن المنتصرون وهم المندحرون. إن شاء الله
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لأخينا عبد الحسين الشرخي من العراق على هذه المشاركة القيمة حول الموضوع. وانضم إلينا سماحة الشيخ جعفر عساف من بيروت، الخبير القرآني والمعارفي الديني، الذي يتحفنا دائما بمشاركاته وبكلامه القيم حول المواضيع المختلفة الدينية والقرآنية. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام والإكرام، حياكم الله.
حياكم الله، مساكم الله بألف خير، وأهلا وسهلا. ومقدمة نشكركم على حسن تواصلكم وحضوركم القيم وبما تتفضلون به علينا من مواضيع مختلفة. موضوعنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ كما تعلمون هو سمات بني إسرائيل في القرآن وكيف وصف القرآن الكريم بني إسرائيل. نعم نستمع إلى ما أحضرتم لنا وتتحفونا به إن شاء الله من حديث حول هذا الموضوع.
نعم حياكم الله. نعم بنو إسرائيل كما هو معروف هم أولاد وذرية النبي يعقوب عليه السلام.
نعم.
والنبي يعقوب كما هو طبعا ورد لدينا بأنه لقب بهذا اللقب وهو لقب إسرائيل، وطبعا الكيان الصهيوني الحالي هو سمى دولته المؤقتة الفاسدة سماها بهذا اللقب للنبي يعقوب عليه السلام.
نعم.
ولذلك سماها إسرائيل بهذا المعنى. وإسرائيل النبي يعقوب كما ورد لدينا لكونه من المقربين لله ومن عباد الله سبحانه وتعالى، فورد لدينا أنه لقب بهذا الاسم يعني بهذا اللقب.
نعم.
ولذلك ورد في الروايات أن إسرائيل هو عبارة عن كلمتين مركبتين يعني أنها إسراء وإيل، يعني إسرائيل يعني عبد الله،
عبد الله.
أو نعم يعني بها المعنى نعم يعني عبد الله.
نعم.
عبد يعني هو إسراء وإيل يعني الله. فإذا هذا ما ورد لدينا، ولكن طبعا من جملة التعاليم المحرفة التي وردت في التوراة عند اليهود بأنه يعني قالوا بأنه إنما سمي ولقب بإسرائيل لكونه تصارع مع الملك الإلهي، فصارع الملك الإلهي كما يقولون، أو والعياذ بالله يقولون أكثر من ذلك أنه يعني تصارع مع الله والعياذ بالله.
مع الأسف يعني مع هذه الله. خرافات كثيرة عند الصهاينة في كتبهم.
صحيح.
وفيما يرونه وفي التاريخ كثيرة هذه الخرافات، إذا يعني استعرضناها البعض مضحك يعني حتى مضحك وليس.
نعم.
أكثر من أما أن يكون.
صحيح.
مؤسف. نعم
صحيح صحيح. يعني أنه كيف يمكن بمخلوق أن يتغلب على الخالق، أو كيف لنبي أن يتغلب على خالقه والعياذ بالله، أن يتصارع مع الملك الإلهي أو مع الله والعياذ بالله. ولذلك هذه طبعا من يعني الشواهد البسيطة التي تدل على تحريف التوراة الحالية التي بين أيدي اليهود. ولذلك فإذا يعني أنا طبعا أستاذ العزيز أحببت أن أتوقف عند مسألة وهي أنها تدخل في صميم الثقافة الإسرائيلية.
نعم.
هي أنهم يعتبرون أنفسهم دائما لأنه كما ورد لديهم بأن إسرائيل أو النبي يعقوب هو تغلب على الملك الإلهي أو صارع الله والعياذ بالله وتغلب عليه كما يقول،
وهم شعب الله وهم شعب الله المختار والبقية يجب أن يكونوا في خدمتهم.
نعم نعم. ولذلك يقولون بأنه ظاهر أن الثقافة التي لديهم هي عندئذ أنهم دائما يعتقدون بأن الله تعالى يريد رضاهم، يعني أن الله تعالى يريد رضاهم من ذلك
اختارهم دون بقية الناس يعني وفضلهم على بقية الناس، وكما كما يقال يعني يعتبرون نفسهم أنهم شعب الله المختار وغيرهم هو أدنى منهم وليس بمستواهم في الإنسان.
ولذلك صحيح. ولذلك فإذا نحن كما قلنا بأن القرآن الكريم تحدث عن بني إسرائيل.
نعم.
وطبعا تقريبا حوالي 41 آية 41 موردا تحدث فيها عن بني إسرائيل.
يعني لا تصور هناك في القرآن الكريم أكثر قوم من بني إسرائيل تحدث عنهم القرآن ووصفهم.
يعني لا شك بأنه تحدث عنهم كثيرا وطبعا قدمهم كعبرة للناس والشعوب أن هذه الذرية لبني إسرائيل للنبي يعقوب عليه السلام الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وفضلهم، وحتى تعرف أنه لدينا في بعض الآيات القرآنية في سورة البقرة موردين تقريبا، يعني الله سبحانه وتعالى يذكر في الآية 47 و122 في سورة البقرة.
نعم.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
نعم.
وهذا طبعا قد يوقع الاشتباه عند بعض المؤمنين، يعني أنه الله سبحانه وتعالى
كما هو الذي فضلهم.
نعم فضلهم على العالمين. ولكن مع الأسف هم لا يكملون الآيات القرآنية التي يبين الله تعالى أنه أكرمهم وفضلهم. طبعا فضلهم بما أنجاهم من فرعون ومن الأقبار على يدي موسى عليه السلام. أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن أنجاهم أيضا بعد ذلك من السيف في الصحراء. أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن أرسل فيهم الأنبياء وتعددت الهدايات لدي عندهم. ولكن مع ذلك القرآن الكريم هو يبين الفضيلة التي فضلهم بها. ولكن مع ذلك هو القرآن الكريم يذكر في الآيات الأخرى أن هؤلاء جماعة لم يفوا بالعهد الإلهي ولا بالميثاق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخبر عن هؤلاء بأنهم الذين طبعا أخذ الله عليهم الميثاق فنقضوا الميثاق ونقضوا العهد. ولذلك الله تعالى لعنهم وجعل قلوبهم قاسية. وسنتلو بعض هذه الآيات القرآنية.
وحاشا لله حاشا لله يعني بعيد عن عدالة الله أن يفضل قوما عن آخرين بشكل مطلق، يعني تكون لنهاية العالم ونهاية الخلق أنهم مفضلين. لماذا هم المفضلون؟ لأنهم يعني كما تفضلتم فضلهم بأشياء.
نعم ورد لدينا في الروايات الإسلامية بأن الله تعالى فضلهم على العالمين عالمي زمانه. يعني أدنه في زمانهم الله تعالى فضلهم، يعني فضلهم على من في زمانهم من الفراعنة من الأقبار من الكفرة. لأن طبعا هؤلاء كانوا يعني يسيرون خلف الأنبياء بعضهم طبعا.
وهناك أيضا معايير أخرى قرآنية، يعني أن كرامكم عند الله أتقاكم وما شابه من هذه الآيات تبين أن الله تعالى لا يفضل أحد على أحد إلا بالتقوى.
لا هي ليست فضيلة ذاتية. وإنما هي نعم، يعني فضلهم بمعنى أنه أنعم عليهم، ليست فضيلة كما تفضلت
بما
يعني
كسبت أيديهم بما كانوا نعم.
لا 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 لكونهم كما يقولون صفات يعني أن فضيلة ذاتية بالخلقة يعني أنهم شعب الله المختار. لا وإنما نعم يعني فضيلة بمعنى أنه يعني أنعم الله عليهم. ويا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، ولا يقول نعم ويذكروا أنه فضلتكم لأني أنعمت عليكم.
أحسنت.
يعني الفضيلة من باب النعمة من باب النعمة أنجاهم من بني إسرائيل كم من بني من الفراعنة من الأقبار. أنجاهم بأن مع موسى عليه السلام عندما عبروا البحر أو النهر. كذلك أنجاهم بعد ذلك وأتم عليهم النعم وفضلهم بالغمام وأرسل فيهم الأنبياء. هذه النعمة وكما تفضلت صحيح أنه ليس هي النعمة أو الفضيلة فضيلة يعني ذاتية بالعرق أو بالخلقة أو بالوجود يعني الذي كان له. ولذلك فإذا أستاذ العزيز لا شك بأن هؤلاء الذين طبعا الله تعالى ينبغي من ينعم الله تعالى عليه أن يبادل الله الشكر. ومن ينعم الله سبحانه وتعالى عليه لا شك بأنه يجب أن يحفظ هذه النعمة. ولكن هؤلاء يعني
وكما قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم فإن عذابي لشديد. يعني أنتم الآية يعني الله لم يتعهد لأحد ولم يلتزم لأحد بأنه يفضله إلى مدى التاريخ وبدون أي قيد وبدون أي شرط يعني.
نعم ولذلك نعم الله سبحانه وتعالى يبين ما كان مصير هؤلاء من بني إسرائيل. أنهم لم يبادلوا النعمة الإلهية بالرعاية والحفظ والشكر كما تفضلتم وبالاهتمام لذلك ورد في بعض الآيات القرآنية الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة أن مصير هؤلاء من بني إسرائيل الذين أخذ الله عليهم الميثاق. مثلا نلاحظ في الآية 12 و13 من سورة المائدة يقول تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني
إسرائيل
وبعثنا منهم 12 نقيبا.
شكرا شكرا سعاد الشيخ. مع الأسف وصلنا إلى نهاية الحلقة. سنكمل إن شاء الله الحديث، الحديث له فروع كثيرة وبعض طويل. إن شاء الله نكمل الحلقة وهذا الموضوع إن شاء الله في الأسبوع القادم إذا سمحتم لنا.